وننتهي. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. هذا الدرس 20 من الإبانة الكبرى، والباب باب النهي عن صحبة من تمرض صحبته القلوب. قال رحمه الله عن الربيع قال: سمعت الشافعي أنه قال: صحبة من لا يخشى العار عار يوم القيامة. الذي لا يخشى العار ولا يستحي صحبته عار يوم القيامة. وقال عون بن عبد الله الهذلي: لا تجالسوا أهل القدر ولا تخاصموهم، فإنهم يضربون القرآن بعضه ببعض، يشبهون عليكم، يضربون القرآن بعضه ببعض، فلا تجالس ولا تجادل. كل الوصية هذه تكررت عن أغلب السلف في هذا الباب والباب اللي قبله: لا تجالس ولا تجادل، واحفظ دينك. وقال يونس شعبة، قال خويل اللي هو ختن شعبة، قال: كنت عند يونس بن عبيد فجاء رجل فقال: يا أبا عبد الله، تنهانا عن مجالسة عمرو بن عبيد وقد دخل عليه ابنك؟ يونس بن عبيد صاحب الحسن، وعمرو بن عبيد كان من أصحاب الحسن لكنه ظل نسأل الله عليه السلامة واعتزل عنهم وأصبح رأس في القدر والاعتزال. فهذا يقول له: تنهانا أن نجالس عمرو وابنك يدخل عليه؟ فقال: ابني؟ قال: نعم. فتغيظ يونس فلم أبرح حتى جاء ابنه، قال: يا بني، قد عرفت رأي عمرو بن عبيد ثم تدخل عليه؟ فجعل يعتذر ويقول: كان معي فلان، يعني جامل، فلان هو اللي ذهب إليه وأنا دخلت معه. فقال يونس بن عبيد: أنهى عن الزنا والسرقة وشرب الخمر، ولا أن تلقى الله عز وجل بهذا أحب إلي من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد وأصحاب عمرو بن عبيد، يعني القدرية. قال سعيد بن عامر: ما رأينا رجلا قط كان أفضل منه، يعني من يونس بن عبيد. وهذا أمر لا شك فيه، وإن كان أكثر الناس لا يحيط عقله به. نحن لا نسهل في الزنا ولا السرقة ولا شرب الخمر، بل هي عظائم عند الله، لكن أن تلقى الله بها أهون من أن تلقى الله برأي القدر والتشكيك في الله ونسبة الظلم إليه. هذه خبائث قلبية خطيرة للغاية، لكن الناس أكثرهم لا يشعرون. عمرو بن عبيد موجود الآن، رأيه موجود، العقلانيين واللي يردون الأمور برأيهم ويشككون في شرع الله وأهل الاعتزال موجودين. عمرو بن عبيد لا زال حي، أفكاره حية نسأل الله العافية والسلام. فاللي يصاحبهم خطر عليه جدا، يعني اللي يذهب مع الفساق أهون وإن كان كلها ليست بهينة، لكن هذاك أقرب للتوبة. وقال أيوب السختياني: ما عددت عمرو بن عبيد عاقلا قط. ليس بعاقل هو، مع أنه ترى كان يظهر النسك ويظهر الزهد ويظهر البعد عن السلاطين، لكنه فاجر في نفسه، ومات في طريق الحج، هو في منطقة اسمها مران على طريق قريب من ركبة، قبره هناك. هذا عمرو بن عبيد. وقال أبو الجوزة: لأن تجاورني القردة والخنازير في داري أحب إلي من أن يجاورني رجل من أهل الأهواء. قد دخلوا في هذه الآية: وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور. والبيت اللي جنبك في قردة وخنازير أهوى من أن يكون فيه وناس من أهل الأهواء، لأنهم مؤذين. وكما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عياض بن حمار: من أهل النار رجل لا يزال يحاولك على أهلك وولدك. لو كان رجل من أهل الأهواء يحاول أن يستميل أهلك، زوجتك، ولدك، يحاول أن يغريهم بهذا الرأي، لأنه منافق، فهو خطر عليهم، مجاورتهم خطر. وقال أبو الجوزة: والذي نفسي بيده لأن تمتلئ داري، الآن ليس الدار اللي بجنبه، داره هو، قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد من أهل الأهواء، ولقد دخلوا في هذه الآية: ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم. العجب، تجد بعض أهل السنة من يتقرب إليهم ويدافع عنهم ويذهب إليهم، هم والله لا يحبونك، إذا افترقت القلوب لا يمكن أن يحبونك. وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم الآية. وقال أبو الجوزة: وقد ذكر عنده أصحاب الأهواء، وذكر نفس الأثر. وقال أبو موسى: لأن أجاور يهوديا ونصرانيا وقردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني صاحب هوى يمرض قلبي. مع أن اليهودي والنصراني كافر، وهذا قد لا يكفر، لكن اليهودي والنصراني تميز وعرف أمره وقالوا هذا كافر وهذا مؤمن، ولا تخالطه ولا تجالس، لكن هذا يقول هذا مسلم يمرض قلبك، يدخل عليك الأهواء أو يحسن إليك فيميل قلبك إليه فيكون هلاكك. قد يحسن إليك الجار، قد يفعل شيء فمع الأيام يميل قلبك إليه ثم إلى بدعته، لذلك لا تجاور. وقال الفضيل: أحب أن يكون بيني وبين المبتدع حصن من حديد، حصن من حديد حتى لا أراه ولا يراني، لأنهم يعني منافقين. وقال أبو موسى: لأن يجاورني أهل بيت من اليهود والنصارى أو قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني صاحب هوى يمرض قلبي. وقال الشريك: لأن يكون في كل قبيلة حمار أحب إلي من أن يكون فيهم رجل من أصحاب أبي حنيفة، رجل كان مبتدعا. الشريك هذا يشدد على أبي حنيفة، ثم بعض الرواه يقول أبو فلان، وبعض الرواه يقول أبو حنيفة. نعم، أبو فلان. وقال أحمد بن سنان، شريك له في كتاب الحيل، ذكر عن ابن تيمية أنه شدد كثيرا على أبي حنيفة لما ذكر الحيل. وقال أحمد بن سنان: لأن يجاورني صاحب طنبور، اللي هو الموسيقى هذه، أحب إلي من أن يجاورني صاحب بدعة، لأن صاحب الطنبور أنهاه وأكسر الطنبور، والمبتدع يفسد الناس والجيران والأحداث حتى الشباب يفسدهم، حتى أحيانا باسم الدين يجعلهم حلقة تحفيظ ولا شيء ويدخلهم في حزبه وفي بلاهم. فالمبتدع لا يسكن، الشياطين تؤزه أزا وهو يشعر بالنقص والذلة. فلذلك هو كما قال هنا، شوف هذه تجارب السلف، المبتدع يفسد الناس والجيران والأحداث حتى الأحداث وحتى النساء، يدخل لهم المجلات. كان في بعض الناس هو يشترك بنفسه في مجلة الأسرة ومجلات هذه ويوزع على الجيران من تلقاء نفسه. إذا جاءت أشرطة الفساد هذه مثل أشرطة السويدان اللي كانت تطعن في الصحابة، يشتريها هو ويجمع تبرات يشتري ويوزع، فهو مفسد أذى. أنت تربي أولادك ويفسدهم. قال أبو حاتم: سمعت أحمد بن سنان يقول: إذا جاور الرجل صاحب بدعة أرى له أن يبيع داره إن أمكنه وليتحول، وإلا أهلك ولده وجيرانه. ونزع ابن سنان بحديث، ما هو الحديث اللي نزع ابن سنان؟ أنك تتحول عنه تتركه إذا ما استطعت، ها؟ الشؤم، هذا من الشؤم. ها؟ من سمع منكم بالدجال فليأن أعنه، هؤلاء الدجاجلة. قالها ثلاثا. قال: فإن الرجل يأتيه وهو يرى أنه كاذب فيتبعه لما يرى من الشبهات، الشيطان يساعد، قد تزوره وأنت تعتقد أن هذا من الأحزاب الضالة وصاحب هوى وصاحب ضلال، لكن لا يلبث أن يتبع. كذلك الدجال، قال عليه الصلاة والسلام: لا تذهبوا إليه، فإن الرجل يذهب إليه وهو يعتقد أنه كذاب ثم لا يلبث أن يؤمن به ويقول أنت ربي للشياطين اللي. وقال عمران، قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سمع منكم بالدجال بخروج فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى من الشبهات. قال الشيخ: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، فالله الله معاشر المسلمين، لا يحملن أحد منكم حسن ظنه بنفسه، يقول أنا ما يضرني، أنا عندي رأي، أنا عندي فكر، أنا أميز، فيحسن الظن بنفسه هو. قال: وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه، يخاطر بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول: أداخله لأناظره فقط، يجادله، أو لأستخرج منه مذهبه. شو نفس اللي يحصل الآن، أبتأكد أنه حزبي ولا بتأكد أنه. قال: فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب، ولقد رأيت، يقول ابن بطة، جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم فجالسوهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. وهذا أمر نحن شاهدنا أيضا، كل منا شاهد هذا، كان رجل شديد عليهم فما زال يجالسهم ويباسطهم حتى أدخل الشيطان شبهات عليه. لذلك إذا كنت أنت متأكد من دينك لا تعرضه الفتن، مثل يقول سأجالس النساء وأنا أعلمهم ولا النساء يتضح أمرهم أكثر، لا أدري ليش النساء يتضح أنه حتى لو خلا بهن وهو واثق من نفسه ويريد يقرأ عليهن لا يلبث أن ينحرف، فهذا أشد. لكن هؤلاء يغرون الناس بإدعاء الدين. وقال مغيرة: خرج محمد بن السائب وما كان له هوى، وإنما قال اذهبوا بنا حتى نسمع قوله، يعني المرجئة كما تقدم، فما رجع حتى أخذ ببدعتهم وعلقت بقلبه. هو لما خرج ما لكنه ذهب يبحث عن فتنة. ومجمع ذلك كله قول عليه الصلاة والسلام: من جالسهم فقد خرج من عصمة الله، يعني كان الله يعصمك ويحيط بك، خرج ووكل إلى نفسه. وقال البتي: كان عمران بن حطان من أهل السنة، فقدم غلام من أهل عمان مثل البغل فقلبه في مقعد واحد، قلب عقيدته في مجلس واحد لأنه جالس. وقال عبد الله بن البسري: وكان من الخاشعين، وما رأيت قط أخشع منه. ليس السنة عندنا أن ترد على أهل أهواء، ليست هذه السنة إلا العلماء الراسخين اللي يبينون، وإنما السنة عندنا أن لا تكلم أحدا منهم. معنى السنة يعني الطريقة المسلوكة اللي كان عليها الصحابة ومن بعدهم، أن تهجرهم وتحقرهم. وكما قال أحمد: والله إن احتقارنا لهم وسكوتنا عنهم أشد عليهم من الكلام، الكلام يرفعهم يعطيهم وجه يعطيهم قدر. وقال أيوب السختياني: لست براد عليهم بشيء أشد عليهم من السكوت. هذا اللي يقسم ظهورهم، ولذلك الهجر يحرقهم حرق يشعرون فيه بالذلة، هجره وتركه حتى يترك البدعة، ليس بينك وبينه ثار والعداء حتى يترك البدعة. أما تعال كلمك وكلمني ورأي ورأيك، هذا هو اللي يهيج البدع أكثر. وقال محمد بن السائب: قوموا بنا إلى المرجئة نسمع كلامهم، فما رجع حتى علقه. قال حنبل بن إسحاق: كتب رجل إلى أبي عبد الله كتابا يستأذنه فيه أن يضع كتابا يشرح فيه الرد على أهل البدع، استأذن الإمام أحمد، وأن يحضر مع أهل الكلام فيناظرهم ويحتج عليهم، فكتب إليه أبو عبد الله. شوف كيف كتاب الآن الإمام أحمد: بسم الله الرحمن الرحيم، أحسن الله عاقبتك، يعني العاقبة ما يدرى عنها، والآن أنت عرضت نفسك للفتن ودفع عنك كل مكروه ومحذور الذي كنا نسمع وأدركنا عليه من أدركنا من أهل العلم أنهم كانوا يكرهون الكلام والجلوس مع أهل الزيغ. هذا السنة اللي نحن نسمعها وأدركنا الناس عليها، وإنما الأمور عندنا التسليم والانتهاء إلى ما كان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. الدين ليس يجرب ولا يبحث عنه، ولا في الجلوس مع أهل البدع والزيغ لترد عليهم، فإنهم يلبسون عليك دينك وهم لا يرجعون. شوف الفقه، يلبسون عليك دينك وهم لا يرجعون، كما قال عليه الصلاة والسلام: يمرقون ولا يعودون. فالسلامة إن شاء الله في ترك مجالستهم وترك الخوض معهم في بدعتهم وضلالتهم. فليتق الله امرؤ وليصر إلى ما يعود عليه نفعه غدا من عمل صالح يقدمه لنفسه، ولا يكن ممن يحدث أمرا فإذا هو خرج منه أراد الحجة فيحمل نفسه على المحال فيه وطلب الحجة لما خرج منه بحق أو بباطل ليزين به بدعته. يعني الآن إذا جالسهم واشتهر ذلك عنه أراد أن يدافع عن نفسه يحصل هذا، ثم قال فلان جالسهم وهذا من بيان الحق وهذا من الرد على، وأخذ عاد يزين ما خالف فيه السلف. قال: وما أحدث وأشد من ذلك أن يكون قد وضعه في كتاب يحمل عنه مجالسة البدع والرد عليه، فهو يريد أن يزين ذلك بالحق والباطل، الكتاب يريد أن ينتشر. قال: حتى وإن وضح له الحق في غيره، فنسأل الله التوفيق لنا لك والسلام عليك. والله لقد أبلغ له في النصيحة هو عبد الله رحمه الله. وقال سلام: إن رجل من البدع قال لأيوب: يا أبا بكر أسألك عن كلمة، فرأيته يشير بيده ويقول: ولا نصف كلمة ولا نصف كلمة، حتى النصف ما أسمع منك، لأني أنا واثق من ديني وأنت تبحث عن دينك تجرب، والشياطين مع الكلمة هذه حتى النصف معها ألف شيطان يوقعها في قلبك. وقال عبد الرحمن بن مهدي وذكر الصوفية قال: لا تجالسوهم ولا أصحاب الكلام عليكم بأصحاب القماطر، يعني كتب أصحاب الحديث، فإنما هم بمنزلة المعادن مثل الغواص، هذا يخرج ذرة وهذا يخرج قطعة ذهب، أهل الحديث. أما أصحاب الكلام والرأي وأصحاب التصوف لا تجالسوا. وقال محمد بن سيرين: إذا سمع كلمة من صاحب بدعة وضع أصبعيه في أذنيه وقال: لا يحل له أن يكلمه حتى يقوم من مجلسه. ودخل على ابن سيرين رجل مبتدع يقول مري وأنا شاهد، ففتح بابا من أبواب القدر فتكلم فيه، فقال ابن سيرين أحب لك أن تقوم وإما أن نقوم نحن، وهو في بيته لم يفتح معه المجال إطلاقا. وقال ابن عون، وهذا أخطر شيء، وقال ابن عون من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع، من يجالس أهل البدع أشد علينا من أهل البدع. لماذا؟ ها؟ يكون منافق. نعم المنافق أشد منك، والبدع متميزين معروفين، واللي جالسهم يسرق شبهاتهم وينشرها، وهو في الظاهر معنا، هو في الظاهر مع الحق، ولكن يأخذ من كلامهم وينشره هو، فلا ينتبه إليه. فيقول ابن عون من يجالسهم أشد علينا منهم، هم أمرهم واضح وقد عزلوهم احتقروهم. وقال عتبة من لم يكن معنا فهو علينا، هذا ليست مسائل اجتهادية، حق وباطل. قال تعالى فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقال أبو بكر بن عاصم كان أبو عبد الرحمن يقال لا يجالسني رجل جالس، شقيق الضبي كان يخاص، ليس هو شقيق، لا يجالسني من جالسه. وسبحان الله التخليط هذا هو أسوأ شيء، حتى في العلم، حتى في العلم تجد بعض الناس يحضر دروس أهل الحق ويحضر دروس أهل الباطل، يحضر دروس أهل البدع، فيخلط، يكون رأسه مخلط. وقال الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير إذا لقيت صاحب بدعة قد أخذ في طريق فأخذ في طريق آخر، هجر له واحتقار له. وذكر أيضا بسند ثاني وثالث، وكذلك عن فضيل. وقال ابن هاني سألت أبا عبد الله الإمام أحمد عن رجل مبتدع داعية يدعو إلى بدعته يجالس، قال أبو عبد الله لا يجالس ولا يكلم لعله أن يتوب. يعني الهجر هذا وإن كان ظاهر القسوة باطنه الرحمة، إن إذا ضغط عليه لعله أن يتوب، إذا كان فيه ذرة خير لعله أن يتوب، وأما إذا جلست وكلمته زاد شره. وقال أبو عبد الله أهل البدع ما ينبغي لأحد أن يجالسهم ولا يخالطهم ولا أنس بهم. وقال أبو عبد الله قدم ثور المدينة فقيل للإمام مالك ألا تأتيه، يقول الإمام أحمد قيل لمالك ألا تأتيه، قال لا يجتمع عند رجل مبتدع في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هو حمصي ويرى القدر، وبلغ مالك أنه قدري، فقال كيف نجالس رجل مبتدع في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم قال لأصحابه لا تأتوا فهجروه كلهم. لما كان الدين عزيز كان مبتدع ذليل بهذه الأشياء. قال أبو عبد الله قدم ثور وذكر قصته، بلغني أنه قدم المدينة فقيل لمالك قدم ثور عنده أسانيد عالية عنده أحاديث وجالس يمكن بعض التابعين الأوائل، قال لا تأتوا. وقال أيوب السختياني وقد دعي إلى غسل الميت فخرج مع القوم، فلما كشف عن وجه الميت عرفه فقال أقبلوا قبل صاحبكم، فلست أغسله رأيته يماشي صاحب بدع هذا. وقال عبد الله إنما يماشي الرجل يصاحب من يحبه ومن هو مثله. وذكر حديث في الصحبة، فنعوذ بالله من البدع وأهلها. الله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.